كما يلقون وكان بما يمتنعون وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بحلم وسهل لنا ابواب فضلك واجعل علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل. امين. الشيخ قدس الله سره رحمه الله ونفعنا به يشرح لنا أحوال منتسبي التصوف كما يشرح بعد قليل أحوال منتسبي الفقه والعلوم الشرعية، فيصنف أحوال منتسبي التصوف في أربعة أصناف. الصنف الأول منهم رجل أقبل على طريق هذا الطريق وجد أن الناس يقبلون عليه فأقبل معه. الناس يحبون مجالس الذكر مجالس كذا، فهو أيضا ينساق معهم فيما يحبون. لما رأى العامة المدينة عليهم أقبله أيضا، أحب هذا الطريق، يعني لا لمضموني وإنما لأشكالي، أحب ذلك صريحة بالصواب، يعني الأماكن التي يلبسون فيها، المنزل الذي يلبسونه، الاجتماعات التي يعقدونها، طريفة طريفة، هي فعلا يعني محببة إلى الإنسان. هذا نوع من الناس، وهذا نوع كثير جدا. النوع الثاني لأنه ما يصنف الأسرع، يصنف الدوافع بعد ذلك. يعني أنا الآن أمشي مع قوم مع الجهة، أسرق مسافة عنهم عن قناعهم، ولا أعجبني شخص أعجبني تسليم، هذا لا يعجبه شخص يبدو طريفة وبالذي يحجي طائين بيضاء ومتبعة وبعدين في مجال الذكر الخيري ما يحجي ليس له قناعات مع أصلها. والفئة الثانية رجل بحث عن الشيخ المرشدي لما يأمنه من هؤلاء المرشدين ولهذه الطائفة من الناس، هذه الفئة من المسلمين، لأنه أحبهم وأحب مسلكهم وتعشق هذا المنهج وأخذ منهم معتقدا حسن مسلكهم، ولكن هذه هي حدود الله. الدرجة الثالثة رجل سلك الطريق ومشى يتدرج ليس فقط محبة ورغبة، لأنه صار يتحسن ويقطع المراحل في مقامات هذه الفئة، فهو استطاع أن يتجاوز المراحل ويقطع كثيرا من العقبات التي يمكن أن يراها السالك، وبلغ درجة عالية بين هؤلاء هذه الفئة، لكن وقف عند نقطة أنه المفروض فيه أن يكون عند المسبب لا عند الأسباب، فعاش عند الأسباب لا عند المسبب. سأشرح هذا الكلام بعد قليل. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. شرح ذلك فقط ساعة يرى الكون بمشهد الآية التي أريت له فيغيب بها عمن أراه إياه. يعني الآن في كثير من المشايخ أنا الآن يعني سأشرح نظرا عن تفاصيل يذكر لك مثلا عجائب الخلق، عجائب الشجر، عجائب الرياح، عجائب الأشياء المختلفة في هذا الكون، عجائب الفيزياء التي يعيش فيها أخونا الله يرضى عنه. لكن هو يرى هذه العجائب فيدهش بها فيشغل بها عمن أوجدها. مثلا يقول لك مثلا لما كنا في الدروس الدم وتركيب الدم والكرية الحمراء ايش فيها من عجائب في سلاسل حموض أمينية كل سلسلة فيها 140 حلقة. كل هذه الأشياء المعلومات العجيبة حول الدم أنت صرت تعيش في غرائب المخلوق لا في قدرة الخالق. والمطلوب منك أن ترى في هذه الأشياء أبو حسان صرف خليل عن ذلك الضوار يعني صيصي عجائب الخلق ليست مقصودة لذاتها، مقصود منا أن ترى فيها عظيم قدرة الخالق، مطلوب منك أن ترى فيها عظيم حكمة الخالق، مطلوب منك أن تلمس فيها عظيم رحمة الخالق. فينقلب نظرك إلى المخلوق إلى تعظيم وحب لمن الخالق، وعندها تنسى المخلوق وتعيش مع من؟ مع الخالق. هذا الذي يريد أن يشير إليه. قال ساعة يرى الكون هذا السالك بمشهد الآية التي أريت له، أي العجوبة المعجزة بديع الخلق، يرى هذا الخلق فيغيب بالمخلوق عن الخالق، ينشغل بالمخلوق عن الخالق. أذكركم بالمثال الذي ذكرته مرات كثيرة لما كنا طالعين أنا والجد رحمه الله تعالى شم صلاة العصر، شم رائحة الفول الله، ثم قال لي يا بني لا تكن آلاء الله حجابا بينك وبين الله، لتكن هذه الآيات والآلاء سبيلا لك إلى الله. يعني أنت عندما ترى هذه الآيات لا ترى الآية ترى صانعها، ترى مدبرها، ترى الخالق العظيم الذي جعل من هذا التراب الرائحة الزكية، اللون البديع، الجمال الذي يجعل النفس تسعد لا بالجمال ولكن بمن خلق الجمال، بمن أبدع هذا الجمال. ف فصار حبك ليس للذات وانما لمن اوجدها. هذا الذي ينبغي ان يكون من السالف. لكن كثير من الناس من يرى الاعاجيب فيذهل بها عمن اوجدها، وساعة يرى نفسه بمشهد الآية التي أليت له في نفسه فيغيب بها، وهذا المشهد مشهد الإدلال. ومنه لأنه عاش مع المخلوق لا مع الخالق تحصل الشطحات وتظهر التجاوزات وإظهار العلو عن العوالي والبروز بحال السلطنة والظهور بالقول والفعل، يعني أن هذا الإنسان لم تداوى نفسه ولم تعالج مشاعره ولم يرتقي عن الوضع الذي هو فيه. لماذا؟ لأنه عاش مع المخلوق لا مع الخالق، فكر في خلق ذاته وفي أنفسهم، سمعت آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فشغل بذاته عن من أوجده، فكر في الذرة فشغل بالذرة عن من خلقه. أنت يجب أن تكون ترى ما أودع الله فيك فتقول لك الحمد يا رب. شو من ناقدنا؟ شو التدبير؟ والله كنا نجلس على مائدة الطعام عند الصباح، يعني سبحان الله افتقدنا إلى تلك المشاعر التي كنا نعيشها رحمه الله تعالى. يجلس جلسة السلم ويسمي الله تعالى ويبدأ الطعام، لا إله إلا الله. يا من انظروا إلى هذه المائدة، كم جمع الله لكم فيها من النعم. هذا الخبز كم سخر الله من خلقه ليصل إليكم. فكر المزارع واللي سقى واللي حصد واللي طحن واللي عجن والسيارات واللي نقلوا والخباز اللي باعك جاب لك اياه وصل لك اياه. كل هؤلاء كانوا خدما سخره الله لك. ثم يقول شوف هذا الزيتون وهذا اللبن وهذا المعقوق وهذا، يا ابني اشكر الله على هذه النعم، كل هذه النعم بين يديك، انت هذا العبد الضعيف شوف شو سخر لك شوف شو بعث لك، يجعلك تعيش مع محبة الخالق، يستوطئ كل ذرة من كيانك شكرا وحمدا وثناء على الله عز وجل. هو والله مثلا عشت مع الزيتون، شلون يحل الزيتون؟ ليش في اسود وفي اخضر؟ شو الفرق بيناتهم؟ بتعيش بقى مع الزيتون لا مع خالقه. هو يريد منك ان تعيش مع الخالق لا مع المخلوق. لما رأيت هذه النعمة تذكرت المنعم، فغابت النعمة وبدأ نور حب المنعم هو الذي يسيطر على رؤيتك ويسيطر على فؤادك ويسيطر على مشاعرك. هذا الذي كان يريده منها. نعم، هذا الذي يشير إليه الشيخ هنا. فعندما تعيش مع المخلوق إذن ما عاد في قلبك التعظيم المحبة، لذلك تظهر الإشكالات كلها والمسألة بتصير عبارة عن نوع من الخبرة، لأن بعض الشغلات ما تعرفوها. أنا لا أحكي بالشغلات الطبية وما حدا منكم طبعاً من الدكتور نعم، أو بنعرف الشغلات الفيزيائية والطاقة والأمور الثانية شغلات مذهلة جدا. من الباب اللي أنت مفروض ترتقي منه هبطت، لأن النفس كانت هي التي توجه، فنسيت من نفسك وعشت مع المخلوق وغبت عن الخالق.
تفضل.
لا يعني انت بدك تيجي تنظر الى نحن كثير انهم يعيشون مع الظاهره لا مع من اظهرها. هذا المدرسه درجه رابعه ايضا، اي درجه متميزه. درجات درجة رجل سلك الطريق مشي في درب السلوك والتربية مقتفيا آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل. أول شيء المفروض في السالك أن يحرص عليه حسن الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وحال وخلق. أنا رأيت من العلماء العاملين الصالحين من كانوا صورة تجسد السن المطهر. شفت الشيخ عبد العزيز بن مسعود رحمه الله تعالى صورة لاتباع السنة، شفت الجد رحمه الله تعالى، شفت بعض أهل الفضل من كانوا يحاولون أن يجعلوا من كل حركة من حركاتهم نسخة مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلهم، في شربهم، في نومهم، في حديثهم، في أخلاقهم، في كل أحوال. أي درجة هذا الشرط الذي لا بد منه، لأنه لا يفعل ذلك إلا محب. وطريقنا إلى الله طريق إيش؟ طريق الحب. نعم. قال حاملا غاية العبدية. لماذا يتبع هذه الأشياء؟ تعبدا إلى الله عز وجل، فارشا جبينا ذلي، ممرغا جبهة الذل لمن؟ لواحد لا شريك له، لله عز وجل في الحضرة الربانية. يشهد على هامتي كل شيء هالك إلا وجهه. يستشعر معنى الفناء ومعنى عدم الوجود أمام هيمنتي وسلطان الخالق، ويقرأ من صحيفة جبهة كل فرقة مخلوقة أنا له الخلق والأمر. لا يراها يرى الخالق. الشمس عندما يرى كيف تشرق هو لا يرى الشمس، يرى من أشرق الشمس، من أعطانا هذه الشمس. عندما يرى السحب ويتراكم وتصل من الأمطار لا يرى السحب ولا يرى الأمطار، يرى تدبير من ساق تلك السحب وأذن لها بأن تمطر. يقف عند حده لا يتجاوز حدوده، ويبسط على تراب الأدب بساط خده، يمر جبهته في أرض التواضع والتذلل لله عز وجل، ويمر في أثناء سيره على عقبات الآيات فينصرف عنها، لا يقف عند العجائب وإنما عند من أوجدها، فينصرف عنها إلى المعبود ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سماه الله درجة أولى، هذا اللي أقبل مع الناس. الناس شافوا الشيخ حب وأنا كمان حبيته، جلس مجلس أنا كمان جلس مجلس في معنى، يعني شفت زيه ظريف وطائفه الحلوين وماشي انصراف وماشي. هذا محب ما محجوب، يعيش مع الاشكال لا مع المضامين. الدرجه الثانيه الذي احبهم وسلك مسلكهم ومجى مضى في طريقهم وصار يتمنى دائما ان يكون نسخه عنهم، هذا محب مو محجوب. الثالث الذي سلك المقامات وارتقى وصار لكنه كان يشغل بالعجائب عمن أوجدها، هذا اسمه مشغول. أما الأخير الذي شرحناه فهو الكافر. نعم. طبعا هذه أربع درجات بيناتها كمان درجات كثيرة، ما هي درجات يعني حواصل الفواصل حدية، لا، فيما بينها مستويات. في عنا بيان آخر لمراتب العلماء والفقهاء. طبعا أنا عم أقول العلماء والفقهاء، في هناك ناس قال اللي ترى كل واحد حط شو اسمه كتافية حطينا عليها نسر نجوم سيوف شو البابط إن النجوم تباع في الأسواق. هذا ما صار، النجمة بيشتريها بالموت، يبذل من أجلها في المستحيل ليأخذ النجمة الصغيرة اللي حطها، والنجمة ما بيحطها هو لحاله، يحطوا له تقديرا للمرتبة والمرحلة اللي قطعها وصل إليها. سلك الطريق توصل. فالمسألة مو هي عبارة عن شهادات. هلا اليوم هلا إذا بتحب تقول عن واحد من الناس إذا شو رغبتك شو الشهادة بدك إياها؟ ماجستير خلاص عيونك جيب لك إياها مصدقة ومخلوقة وعليها صورتك قديش؟ 1000 دولار 2000 دولار يلي هو في. لكن هل هذا الإنسان صار عالما؟ تمام. مو كل مين سلح طريق العلم أو جلس زي أهل العلم في عالم، ولكن مين سلك سبيل أهل التصوف ورجال الطريق صارم. في ناس ملصقين بهم. شيخنا عم يغلق عم يصنف العلماء، عم يقول في درجة من الدرجات، هي درجة لسه أحسن من ذاك اللي اشترى الشهادة، موضة شراء الشهادة موجودة كثرة. هذا الظلم طلب العلم لكن ما طلبه لله، طلب مشان يبين بالمجال، مشان يقدر يناقش، مشان يعرف كيف يسكت فلان ينفق على فلان. طلب العلم للمماراة والجدل والتفاخر، ولكي يجعل من هذه المرتبة العلمية سبيلا إلى جمع المال والمكاسب. الصنف الثاني طلب العلم لا للجدال ولا لمناقشة ولا للرياضة، لكن الحقيقة يعني أراد أن يصنف بين العلماء ويقال عنه إنه عالم، فترتيبه في المجتمع أنه والله هو إنسان عالم ومثلا محدث فقير كذا، يعني هذا بالنسبة له يعتبر مكسب فلوس. طبعا السماع مثل النفوذ. الثالث درس واستقى وصار من المحققين الذي يستطيع حل المسائل الشائكة، ودرس علم الجدل. تعال تسألون في علم سؤال الجدل والله لك علم،
كيف بدك تجادل؟ طبعا هو رايد الإنسان أن ينصر الشريعة، لكن في الطريق يعني هو عم يشتغل مكتبته العلمية كانت تبعث افتخار اعتذار انه انا ليش انت مين مثل تحكي من تاني شو انا فلان ما يعني اصلا ما تقدر توقف ما يمكن عشان تقول ما مخرج. طبعا هو يريد ان ينتصر للشريعه ولكن لا من اجل الشريعه ولا انما من اجل اظهار فضله ومكانته العلميه ونصره نفسه. فطبعا لذلك تجد انه وقت ما بيجي واحد بجادله جنس قسوه، شو فرقك انت اصلا؟ شو عرفك انت اصلا مين لك في الموضوع هذا؟ مين علمك الشغلات هي؟ شو بدك؟ صافره مشان يكسعوا الزلمة حطمه، تجد انه يتخذ اسلوب قسوة والتضارب والغلظة. يمكن توصل معه انه اصلا انت ما عندك ايمان، اصلا انت ما بتفهم، اصلا انت كذا، لا في ضوابط اخلاقية ولا في احترام ولا في شيء، درجة رابعة اي درجة عالية. أوتي علما آتاه الله علما فصار يوظف هذا العلم لتعليم الجاهل والإصلاح الفاسد ولرد الضائعين ولنشر الفوائد النافعة ولكي يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يمكن ما أنكره الشرع ويقبل ما بين قبيله بالشرع، يأمر بالمعروف لكن بمعروف ودون غلظة. يعني نحن الآن الله يغفر نشوف هاي غلطان يعني نقصوا ليش؟ مشان قلك انا اقول للمجتمع شوفوا انا وين انا شوفوا وينه، يعني لبيان الفرق بيني وبينه. قال صاحب الدرجه الاولى الذي طلب العلم بالمباراه والمجادله سيد، الثاني ولكي يصنف بين العلماء ويرتب بين اهل العلم هذا محمود، الثالث الذي درس حل درجة رجل حل عروس المشكلات وكشف دقائق المنقولات والمعقولات وخاض بحور الجدل او غاص في بحور الجدل، لكن يعني اذا ناقش واحد نسأل الله السلامة يمدني وحطه. هذا النوع مغروف أخيرا الذي استغنى عن العلم الذي وصل إليه والمعرفة التي بلغها في نصرة الشريعة وهداية الناس في دربها ودعوة إلى الخير الذي فيها. نعم وعليكم السلام، بس مو هلا بتحكي معي بعد ساعة، عندي بس هلا عندك فهذا العارف. هنا الشيخ يريد أن يشير إلى ملاحظة مهمة جدا، هلا تصنف الشيخ أن فريقين مو هيك؟ فريق سالكي فريق التصوف والفريق العلماء والفقهاء، مهم؟ هل يا ترى هما فريقان متميزان هؤلاء غير هؤلاء؟ وهل في ديننا أن هناك شيء اسمه الشريعة
لا علاقة له بالحقيقة وحقيقة لا علاقة لها بالشريعة. ناس يشتغلوا بالتصوف ما له علاقة بالعلم، ناس يشتغلوا بالعلم ما له علاقة بالتصوف. قال أي سادة إن نهاية طريق الصوفية نهاية طريق الفقهاء. الفقه والتصوف واحد، ونهاية طريق الفقهاء نهاية طريق الصوفية. وعقبات القطع التي ابتلي بها الفقهاء في الطلب، يعني الإشكالات التي تعترض الفقهاء، هي الإشكالات التي تعترض أهل التصوف. والطريقة هي الشريعة، والشريعة هي الطريقة، والفرق بينهما لفظي، والمادة والمعنى والنتيجة واحدة، حس الصلة بالله والإخلاص له. هذه قال: وما أرى الصوفية إذا أنكر حال الفقيه إلا منكورا. الصوفي إذا اعترض على الفقيه لأنه ينشغل بالفقه فهو منكور، يعني منحرف مغرور، مكر الشيطان فأخذ يبكر العباد. ولا الفقيه إذا أنكر حال الصوفي إلا مجهولة أو مبعدة. كمان العالم إذا أنكر على أهل التصوف فهو مطرود مبعد، إلا إذا كان الفقيه آمرا بلسانه لا بلسان الشرع، والصوفي سالكا بنفسه لا بسلوك الشرع، فلا جناع عليهما. والشرط هنا الصوفي الكامل والفقيه العالم كما ذكرنا. يعني أن الطريق طريق واحد، والذين يميزون التصوف عن الفقه لا عرف التصوف ولا عرف الفقه. لذلك قال: لا فرق بين الصوفي والفقيه. قال: كيف يعمل الصوفي الكامل؟ إذا قال له فقيه العارف: أنت تقول من تلامذتك لا تصلوا لا تصوموا لا تقفوا عند حدود الله، بالله عليكم هل يقدر أن ينطق إلا بحاشا لله؟ يعني لا يحق لسالك طريق التصوف أن يأمر الناس بما ينافي الشريعة، ولا يحق لسالك طريق الشريعة أن ينهى صاحب الطريق إلى الله عز وجل من مسالك التصوف أن ينهو عما ورد النص بالحظ عليه. هل مثلا، خليني أضرب مثال على المسألة الأخيرة التقريبية. أنا ماشي بطريق العلم، قرأت فقه الشافعي، قرأنا الحديث، قرأنا التفسير، قرأنا الفرائض، فيجي واحد من هذول اللي يدعون تصوف يقول لي: يا شيخ، يعني ايش بدك من العلوم؟ انت اصلح قلبك ودعك من هذه العلوم، هذه العلوم لا تفيدك ولا تفيدك. هل هذا الكلام صحيح؟ أو خليني بقى أنا الآن شوف صورة مقابلة. رجل من أهل التصوف يعنى بتصحيح الصلاة من حيث شروطها التربوية، شاف أنه ما عم يصلوا السنة، ما عم يتركوا الرياء، ما عم يتركوا الحسد، فصار يذكر الناس به معالجة هذه الآفات. ترى هل يحق لسالك طريق العلم أن يعترض عليه؟
أصلا إذا كان العالم ما عنده إخلاص لله عز وجل شو قيمة علمه؟ وإذا كان المخلص لله عز وجل ما عنده علم وصلى بدون قواعد علمية شو قيمة صلاته؟ ما في اتصال بين الطريق وبين الشركة. قال إذا أنت تقول للناس الصوفي يميل للفقيه لا عفوا الفقيه يميل للصوفي لا تصلوا إن قلت للناس لا تصلوا لا تصوموا لا تقفوا إلى حدود الله شو بدي جاوب هذاك؟ أنا أوش بالجواب وين؟ أنا بقول له لا تصلوا الله سبحانه وتعالى بيقول نقوم الصلاة وأنا بالإتمام بين لا تصلوا قال بالله عليكم هل يقدر أن ينطق إلا بحاشا لله أعوذ بالله حاشا لله أنا أقول هيك المفروض ينكر إذا كان صادقا. الصورة الثانية كيف يعمل الفقيه العالم إذا قال له الصوفي الكامل أنت تقول لتلاميذك لا تكتب ذكر الله لا تحارب النفس بالمجاهدة لا تعملوا بصحة الإخلاص لله بالله عليكم يعني هل هناك من يقول هذا الكلام؟ هل هناك من لا يجب أن مداواة القلوب والعناية بالإخلاص فيها والتوحيد أمر غير مهم؟ معنى ذلك هو لا يبالي بشر الله عز وجل ولا بما سيترتب عن ذلك. قال لا تكسبوا الذكر لا تعملوا بالإخلاص هل يقدر أن يقول أن ينطق إلا بحاشا لله؟ إذا هذا متفق مع ذاك وذاك متفق مع هذا فحينئذ اتحدت المادة والمعنى والنتيجة واختلفت اللفظة لا غير. فمن حجبه من الصوفية حجاب اللفظة عن أخذ حرارة المادة والمعنى والنتيجة فهو جاهل. وثم قال ما اتخذ الله وليا جاهلا. ومن حجبه من الفقهاء حجاب اللفظة عن أخذ ثمرة ما ذكرناه فهو محروم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا يعلم. وبهذا أصبت الكفاية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لا تدرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وأمن مأمون وسعيد مشكور وإن شاء الله يا كريم ويا عزيز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.